الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. يقع الكلام في دليل آخر من أدلة إثبات وجود الباري عز وجل، ألا وهو دليل النظر. فقد اعتنى إلى هذا الدليل الفلاسفة والمتكلمين، بل نرى أن هذا الدليل حاضر على طول الخط الزماني. يمكن أن يصاغ دليل النظر على أساس فكرة الحادثية، وهو الذي سوف يكون مورد نظرنا، كما قد يمكن أن يصاغ دليل النظر على أساس فكرة الجمالية، ولعل فكرة الجمالية تصب في فكرة الحادثية. فمن هنا قلنا أن المعتمد هو الحادثية لا الجمالية، كما أن البعض سعى في أن يقرب دليل النظر بنحو الارتباط المعلول والعلي، والنظر بين المعلول والعلة، وهذا أيضا دليل للإمكان والوجوب وليس دليلا للنظر. من هنا نحن سنعول على دليل الحادثية، هاي نقطة رقم واحد. شكل هذا القياس مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى حسية أو تجريبية أو ما بحكم هذا، والمقدمة الثانية مقدمة عقلية، وهذه المقدمة العقلية بعض أرجعها إلى كونها فطرية، وبعضها أرجعها إلى كونها قضية أولية. أما ما يرتبط بالمقدمة الأولى عن القضية الحسية، صيغة بصياغتين. الصياغة الأولى أن أنظر إلى بعض الظواهر الجزئية. انظر الى الانسان مثلا، او الى عضو من اعضاء الانسان كالبصر، او انظر الى حيوان معين كالنمل مثلا ودولة النمل ومملكة النمل، انظر الى بعض الحيوانات الذي اليوم العلم الحديث يسجل نظرية نظم في هذه الحيوانات بأعلى مستويات، هذا يسمون النظم الجزئي. وبعض حاول أنه يطبق نظام النظم في النظم الجزئي، بعض لاحظ ليس نظام النظم الجزئي وإنما لاحظ النظام الكلي. كل من النظام الكلي يعني كل الكائنات. وإذا أكو اليوم ظاهرة مثلا تقع في فلان مكان، فهي متأثرة بالمنظومة الكاملة للكون، وهناك ارتباط وثيق بين الكون برمته، وأيضا يستشهدون بشواهد على هذا الارتباط الوثيق بين المنظومة الكونية الواحدة ذات الأجزاء المترامية، وأن هذه المنظومة منظمة بأعلى مستويات النظم. قوام النظم مبتني على ثلاثة أمور. المبنى الأول في النظم هو التنسيق من حيث الأبعاد الكمية والأبعاد الكيفية، هذا البعد الأول. مثلا افترضوا إيش قد النسبة الذي لابد أن تتوفر من الأكسجين في الدم وهم من حيث الكم هم من حيث الكيف، انخفاضه بدرجة واحدة أو ارتفاعه بدرجة واحدة يوجب إخلال النظر. درجة الشمس وابتعادها عن الكوكب الأرضي مثلا، إيش قد هذا النمط من الابتعاد؟ هذا الكوكب بسبب موقع الجغرافي قياسا للشمس هناك ارتباط من حيث البعد الكيفي والكمي، وهلم جرى وهناك ارتباط بين الأبعاد الكمية والكيفية، هذا واحد. الأمر الثاني أن هناك تنسيق، مو بس رعاية الكم والكيف، هناك تنسيق بين حجم الكم والكيف، هذا أمر ثاني غير الأول. والأمر الثالث هذا معنى نظم، والأمر الثالث هو الهادفية، أن هذا الانسجام وهذا النظم الكمي والكيفي والترابط فيما بينها ترابط مقصود لتحقيق الهدف، لذا سميناه دليل النظم الهادف، دليل النظم الهادف. طبعا بمقدار ما نستطيع أن نسجل ظواهر تتمتع ببعد كمي وببعد كيفي وببعد انسجامي بين هذه العناصر الداخلية بمقدار ما نحن أملنا المقدمة الأولى. طبعا بعد ذلك رح يجينا مجموعة إشكالات على المقدمة الأولى. احنا كلامنا قلت الآن كله مبني على ماذا؟ على أن نعيش في أنس أولي مع دليل النظر. والمهم عندي في هذه الأدلة ما ذكره الملحد على هذه الأدلة. فحديث الأول هو في الحقيقة حديث بالتبع، يعني مو المقصود الجوهري. فبمقدار ما استطاع العلم أن يثبت هذا البعد الكمي والكيفي والارتباط والتنسيق والانسجام فيما بينها كلما استطعنا أن نضمن المقدمة الأولى. فالمقدمة الأولى إذن شنو؟ حسية. قلت مثلا على سبيل المثل لا على سبيل التعيين، انقراض الحيوانات هذه خلاف النظم، وجود الزوائد في البدن هذا خلاف النظم، هذا بعدين كل الضرب للمقدمة الأولى أن هذا دليل على عدم الهادفية. كمقدمة أولى هناك نظم بمستوى عال جدا في الظاهرة الواحدة وفي الظاهرة العامة الكونية، وأنه في عملية النظم لابد أن تلحظ ثلاثة عناصر: البعد الكمي حجمه ومقداره، البعد الكيفي وطريقة صياغة البعد الكيفي، والتناسق بين هذه الأبعاد الكمية والأبعاد الكيفية والأبعاد الكمية والكيفية، وأن هذا التنسيق كله لابد أن يصب في صالح هدف إيجاد هذه الظاهرة، هدف إيجاد هذه الظاهرة. المقدمة الثانية وهي مقدمة كبرى كلية، وهو وجود علاقة بين النظم وبين وجود ناظم، وجود علاقة بين النظم والناظم، وأن هناك ارتباط عقلي، سيقول لك إما عقلي فطري أو عقلي أولي أو نحو ذلك كما سأبين بعد ذلك الكبرى، ولو على أساس نظام حساب الاحتمالات أنه طآلة من حساب الاحتمالات. هناك نظم بين هناك عفوا ملازمة بين النظم وبين الناظم. حتى استوضح المقدمة الثانية ايضا مو في صدد بيان الاشكالات، بعض اجى فهم انه دليل النظم حتى الكبرى هي كبرى تجريبية. طبعا كبرى تجريبية اما فرضها تمثيلية واما فرضها تمثيلية، يعني شنو؟ قال الظواهر الكونية كالظواهر المصنوعات البشرية، فكما أن المصنوعات البشرية وجود نظم فيها يدل على أن الناظم لها صاحب شعور بمستوى عال. كذلك الظواهر الكونية أيضا وجود هذا النظم دليل على وجود ناظم لها لا شعور. وأشكل عليه بناء على هذه الرؤية من أن الكبرى كبرى شنو؟ تمثيلية، تمثيل المصنوع البشري والتمثيل ما نحن به بالمصنوع البشري. الإشكال الذي ورد أنه قياس مع الفارق التمثيل لا يكون حجة، لا يكون معتبر، هذا نمط من النقيص لعله النظم الكوني وليد الطبيعة أو وليد الصدفة أو وليد عوامل أخرى، بخلاف المصنوع البشري فلهذا النظم لا مجال لأن يفسر إلا على أساس ماذا؟ وجود خالق له، وكان ذلك الخالق له شعور. ففرضوا أن الكبرى شنو؟ هي من نوع التمثيل. فإذا كانت من نوع التمثيل قالوا هذا احنا ليس برهان، والذي هو حجة البرهان دون ما لو كان من أنحاء التمثيل الذي احنا نسميه مصطلحنا الآخر قياس أبو حنيفة تمثيل. هذا مثلا البعض ما فهم الكبرى تمثيلية وإنما افتهمها تجريبية. لما فهموها تجريبية طبعا غالب الملحدين هم يتوقفون في الكبرى من هذه الجهة، قال هذه تجريبية. يعني شنو تجريبية؟ يعني خاضعة للمتابعات المستمرة وتكرار الظاهرة حتى نستنتج النتائج. هذا الحديد يتمدد، ذاك الحديد يتمدد، ذاك الحميد يتمدد بالحرارة إلى أن نتج غير إجا أشكله. قال أخوة إحنا ما عشنا ظاهرة الخلق الكوني أكثر من مرة واحدة. في الظواهر الكونية التي تقبل التجربة والتعدد يمكن أن نستنتج منها القانون التجريبي. أما إذا افترضنا أن هذه الظاهرة يعني ظاهرة النظم أو الموجود في هذا عالمنا هذه ما تتكرر عندنا، وإنما نشأت لمرة واحدة. نظام الكون كم مرة نشأ؟ نشأ مرة واحدة. فنقبل نظام هناك ارتباط بين النظم وبين الناظم فيما إذا كان شنو القضية خاضعة للتجربة المتكررة، لأن القضايا التجريبية هي تلك القضايا التي شنو تتكرر وتتعدد. وأما إذا كانت القضية لا تتكرر ولا تتعدد وإنما ارتبطنا بها واطلعنا عليها لمرة واحدة، كيف لك أن تقول أن هذه الظاهرة تخلق هذا الارتباط؟ فالارتباط وليد التكرار، وحيث المقام لا تكرار فلا مجال لفرض الارتباط بين من ومن؟ بين النظم والناظم. فنرى أن المهم هذا أريده، فنرى أن البعض سعى في أن يجعل دليل النظم شبيه، يسعى أن يجعل دليل النظم تجريبي المتوقف على التكرار، أو بعض سعى أن يجعله تمثيلي الذي قاس مقامنا بمقامه. والقياس التمثيلي لا ينتج لنا البرهان، والقياس التجريبي وإن كان ينتج لنا البرهان اليقين لكنه شريطة التكرار ولا تكرار في البين. هذا شوف الدي في دي هيوم بعدين راح نتعرض لها. هدفي من هذا الدخول الغير الموفق ردت أن أقول شكل البرهان مركب من صغرى حسية أو علمية بمنهج علمي، وأن الكبرى عقلية وليس كما يتصور كما عند بعض الفلاسفة الغربيين. حيث يتصور أن هذا نعم أكو خلاف في أنه فطري أو أنه من الأوليات، هذا أكو خلاف فيه. بعض من الأعلام كصاحب المنظومة السبزواري يعتقد أنه من الكبرى فطرية، بس مو مهم. إذا لاحظنا أولا إحنا تعريف النظم تركب من ثلاث عناصر: الكم والكيف، الانسجامات الهادفية. وثانيا قلنا إحنا راح نبحث عن دليل النظم في ضمن المقاصد الهادفية، لا في ضمن المقاصد الجمالي ولا في ضمن المقاصد العلي والمعلولي، لأن الجمالي شعب من شعب الهادفية، والعلة والمعلول يدخل في قياس الوجوب والإمكان ولا يكون خلل. عندي نقطة جديدة، هل هذا البرهان، ما زلت ترى في دائرة البرهان اليوم أنا ما بنائي أتعرض إلى الإشكالات المذكورة على برهان النظم وهو المهم، وهو المهم، بس أكون في الجو تقييم الأول له. السؤال الأول الذي يرد في الأذهان: هل أن دليل النظم يثبت وجود الباري عز وجل، أم أقصى ما له من مقدرة أن يثبت وجود ناظم له؟ وهل هذا الناظم قد أخذ في حقيقته الشعور، أم أنه يمكن فرض ناظم من دون أن يكون في البين شعور؟ فهذا لابد أن يؤمن. من هنا أهم ما يقف أمام دليل النظم لحظة الأمر الأول: الدعوة أن هذا النظم وليد الصدفة، وليد الصدفة، أو أن الطبيعة بمقتضى طبعها هي تؤمن عملية النظم. شلون كانت الحركة الجوهرية بطبعها تؤمن الحركة العرضية، وأنها مخلوقة على هذا الأساس. كذلك دليل النظم عبارة عن أن الطبيعة هي التي تنظم عملية النظم، وأن هناك علاقة بين النظم والناظم، لكن لا يشترط أن يكون الناظم ذو شعور. فنحن بحاجة إلى نفي الصدفة كما نحن بحاجة إلى نفي الناظم الذي لا يملك الشعور. هذه المقدمة الأولى. وإلا كما قلت أن هذا الدليل، لنا شوفون بعض المحققين لا يجعل هذا الدليل من أدلة إثبات وجود الباري عز وجل، يقول هذا ليس من الأدلة. نعم هذا دليل على إثبات وجود ناظم، قد يكون الناظم هو العقل المجرد، فاعتمدت أن هذا الناظم يتمتع بخصوصية واجب الوجود. من الممكن أن يكون الناظم شنو خصوصيته؟ ممكن الوجود، ونحن الذي نحتاج إليه إثبات واجب الوجود، وليس الذي نحتاج إلى إثباته وجود ناظم. شنو فائدة؟
أئمة
صلى الله عليه وسلم قائمة على يعني القرآن النظم الذي يجب أن احنا ما دينا نتكلم الان لكون اهل البيت ثبتوا، فاحنا لازم انه نقلد اهل البيت في هذا، لا انت فجيبونا ايه وضحونا المطلب ما يخالف. اهل البيت انا اوافق ان اهل البيت استعانوا بدليل النظم لاثبات وجود الباري، ما يخالف. اغلب كل الادله مو يمه، هذا ما يصلح دليل اناقش حتى الائمه، بدنا نحكي متعبديات، متعبديات. إذا أنا أقول دليل النظم مركب من مقدمتين، أحد المقدمتين الحسية، المقدمة الثانية وجود تلازم بين من ومن، بين وجود نظام النظم والناظم. هل بالضروري أن نعم الناظم أقصى ما لك أن تقول يلغي الصدفة؟ شوية عديت أكثر، يلغي الصدفة ويلغي الطبيعة، لأن الناظم لابد أن يكون ذو شعور. أما كيف تثبت أنه الناظم لابد أن يكون الله؟
لما لا نفترض أن الناظم هو شنو؟ هو العقل الأول، العقل الثاني. ما هو دليل يعني لحد الآن كون الناظم يعني واجب الوجود ما ثبت عندنا، والناظم ينسجم مع كونه واجب الوجود وممكن الوجود، ونحن نحتاج إلى إثبات واجبية الوجود. لذا نرى بعض المحققين يحاول يرجع دليل الناظم كدليل الحدوث إلى الإمكان والوجود، يعني تحوم القضايا ترجع إلى دليل الإمكان والوجود. كما لاحظ أن دليل الحدوث لم يكن دليل منتج إلى إثبات أن المحدث واجب الوجود. نعم، إنما أكثر ما عندنا من دليل أو أن الحركة تحتاج إلى محرك، لكن من قال أن المحرك لا بد أن يكون واجب الوجود؟ بل يمكن أن يكون المحرك ممكن الوجود، يمكن يكون المحرك ممكن الوجود، سيما أنه نعلم بأن هناك جملة من الديان التي تعتقد بنظام الحركة ونظام الحدوث ونظام النظم، لكن تعتقد أن الذي يحقق هذا النظم مو هو الله، وإنما الذي يحقق النظم وجودات روحية عالية سامية جدا سمر النجوم، إذا كنا من عباد النجوم، مر بعض الحيوانات إذا كنا أرواح الحيوانات، إذا كنا نعتقد أن أرواح تلك الحيوانات أسمى في تحرك. إلى الآن هذا الدليل لم يكن في صدد إثبات واجبية الوجود إلا أن تضيف إضافة ترميم، وأما من دون ترميم فلا. الإشكال الثاني الذي ينبغي أن يلحظ في دليل النار، يعني هذا مو إشكالات ترى، يعني في تقييم ووصف الدليل. أنا الآن في لست في مقام بيان القيمة المعرفية لهذا الدليل، وإنما في صدد ماذا؟ وصف هذا الدليل. البعض قال هذا دليل، دليل النظر هو دليل من قبيل الكشف الإني، ونحن نعلم أن الكشف الإني والدليل الإني لا يوصل اليقين على مبنى من يرى أن الكشف الإني لا يوصل اليقين، فهذا دليل خليه في باب المغالطات وليس في باب البرهانيات. واضح ليش؟ أكرره، الكبرى قيمة هذا الدليل بكبراه، والكبرى هي حركة من المعلول إلى العلة. النظم يكشف عن وجود ناظم، وأن الناظم علة لوجود هذا النظم، الناظم الحادث، الناظم بالشعور هو علة لهذا النظم. فالانتقال من آية النظم لإثبات وجود ناظم هو من البرهان الإني، وقد بينا على من يرى، وقد بينا على من يرى أن البرهان الإني لا يفيد اليقين، فلا يكون هذا الدليل من الأدلة البرهانية، وإنما يدخل في ضمن المغالطات أو الجدليات كيف ما حدث. شوفوا فرغت من المحتوى هذا التوصيف للدليل، مو في مقام الطعن، وإن كان نتيجة يقول إلى الطعن، بس في مقام توصيف أن هذا برهان أو مو برهان. طبعا أكو محاولات قدمت لها برهان الإني ورد اليقين، كما تقدم هذا الحديث سابقا أن هذا البرهان الإني يوجد اليقين أم لا، دليل من أو توقف في إفادة اليقين شنو، ودليل من ارتضى أن البرهان الإني يفيد اليقين. جدلا الآن نتكلم على أن البرهان الإني لا يفيد اليقين، فقال بابا هذا أليس أنتم هذا ملخص دليلكم، هذا النظم كاشف بالكشف الإني عن وجود ناظم، عن وجود ناظم. واضح ماذا أقول؟ جوابه واضح. إحنا قلنا المعلول والعلة يا أخوان، المعلول غير العلة، وجود ثاني يكشف عن وجود أول، مو شيء علّه معلول حتى نسميه كشف إني. أما إذا افترضنا أن لا، مو وجود ثاني يكشف عن وجود أول، وهو ملازمة داخلية بين شيئين تعددا في عالم الذهن اتحدا في عالم الخارج، هذا ما نسميه دليل إني، كما لا نسميه لمي لنفس النقطة، لأن اللمي أيضا تعدد وجود، فهو لا لمي ولا إني، لأن كل من اللمي والإني مشروط فيه ماذا؟ تعدد الوجود، وأن الوجود العلة غير وجود المعلوم، فيكون برهانا إنيا أو برهانا لميا. أما إذا افترضنا أن العلاقة تعددية ذهن وانفكاك من الحيث الذهني وإلا بلحاظ الشيء الخارج مو شيئين، كما الآن أمثل لك ببعض افترضوا أن الإنسان معلول والإنسان ممكن، وبين المعلولية والإمكان وإن كان في البين تعدد، إلا أن هذا التعدد ليس تعددا في عالم الوجود والعين والنفس الأمرية، وإنما تعدد في عالم الذهن، والتعدد في عالم الذهن مع العينية الخارجية كما في كل المعقولات الثانية الفلسفية، مع في كل المعقولات الثانية الفلسفية، فإنه لا دليل لمي ولا دليل إني، وإنما هو دليل شبه اللمي، الدليل الشبه اللمي الذي سمينا دليل شبه اللمي، الملازمات العامة. ونحن نعتقد أن أرقى الأدلة المثبتة لليقين دليل الملازمات العامة. وقلت شنو معنى الملازمات العامة؟ كلما كانت البين تكثر في عالم الذهن ولم يكن تكثر في عالم الخارج، لذا مباحث المعقولات الثانية الفلسفية، طبعا احنا قلنا في باب المعقول الثاني الفلسفي اكو ثلاث رؤى في المعقول الثاني الفلسفي. الرؤية الاولى ان هذا مفهوم ذهني، الذهن اتجاه هذا المفهوم هو الذي يفعل المفهوم، هو الذي يصنع المفهوم، سميه مفهوم اعتباري اعتماري فعلي، هذا رأيي بطلناه، لأن ليس كالملكية وليس كهذا، لأن اعتبارات قيمتها بمعتبرها، لولا المعتبر ليس لها حظ من التحقق، هذا رأيي. أكو رأي آخر، هذا طبعا طيب في المعقول الثاني الفلسفي الذي شنو سوى؟ قال كل معقول ثاني فلسفي فهو شنو؟ فهو داخل في الاعتبار الفعلي. أكو رأي ثاني أن المعقولات الثانية الفلسفية هي معقولات ماهوية، يعني لها ماضي أجزاء في الخارج، وهذا أبحث من الأول. نحن كان عندنا رأي ثالث، شنو رأي ثالث؟ أن المعقول الثاني الفلسفي وإن كان موصوفه في الخارج، وإن كانت الصفة مختلقة الذهن، إلا أنها لم تكن مختلقة الذهن بمعزل عن الخارج، وإنما الخارج بنحو فرض على الذهن أن يسمع هذا المفهوم، فهو صناعة انفعالية من الخارج، صناعة ذهنية منفعلة من الخارج، ليست صناعة ذهنية قائمة على أساس مؤتمرات عقلائية. إذا كانت صناعات ذهنية قوامها المؤتمرات العقلائية، هذا نسميه مفهوم ذهني فعلي. احنا الآن دليل نقول المعقول الثاني الفلسفي مفهوم ذهني انفعالي، فلا ماهوي ولا اعتباري جزافي، وإنما اعتباري نفسي. وفي كل المعقولات الثانية الفلسفية لا محطة للبرهان اللمي ولا محطة للبرهان الإني، إنما الحديث فيه برهان شبه اللمي، وأن البرهان الشبه اللمي في إفاضته لليقين هو أقوى أنماط إفاضة اليقين. فبرهان النظم أعني العلاقة بين الملازمة الذهنية لا التعددية الخارجية، الملازمة الذهنية بين النظم والناظم على وزان الإيجاد والوجود، على وزان العاقل والمعقول، على وزان الخالق والخلق. كل هذه الأمور طبعا بعضها شؤونات صفات ذات وبعضها شؤونات فعل، ولا فرق في هذه الفكرة بين شؤونات الذات وبين شؤونات الفعل، إنما تمام النكتة هي أنها نكتة الملازمات العامة. في الخارج واحد، في الذهن شنو؟ الإيجاد غير الوجود. فتعدد الذهني لو مو واحد تعدد الذهني ما تجاوبوني. وبالخارج
واحد.
أحسن. المعقولات الثانية الفلسفية برمتها تعددية ذهنية لكن بالخارج واحد. النظم والناظم تعددية ذهنية لكن بالخارج واحد. الجامع المشترك إننا نريد أن نقول مقامنا مع فارق فوارق طرفه بالأمثلة. أنا ما أريد أساوي بالأمثلة، ولذا قلت بعضها صفات ذات وبعضها صفات
من الطبيعة. يقول إحنا نقول أن النظم والناظم كالإيجاد والوجود،
ما التفت
الطبيعة، رجعنا إلى قول
الطبيعة. لا مو يم الطبيعة، هذا بعدين نجي نبحث. أن النظم يدل على ناظم ذو شعور أو على ولو الطبيعة، هذا بعدين راح نبحثه. مو هذا كان كلامي أنا، إشكالي شنو كان؟ أجا قال البعض أنا هذا الدليل، دليل النظم إذا مزحمة خليه بالرف ما أحتاج إليه، هذا يدخل في المغالطات والجدليات. ليش جاب يدخل في المغالطات والجدليات؟ لأنه هو برهان إني، والبرهانات الإنية لا تفيد اليقين، وكل ما لا يفيد اليقين يوضع بالرف. هذا كان الإشكال، هذا حاصل الإشكال. إحنا جينا قلنا شنو ضابط البرهان الإني، شنو ضابط البرهان اللمي، وهل هذا الضابط ينطبق على المقام لو لا؟ الإني واللمي يشتركان في نقطة مشتركة واحدة، شنو؟ تعددية وجود، وجود المعلول غير وجود العلة. مرة حركة من المعلول إلى العلة سميه إني، مرة حركة من العلة إلى المعلول سميه لمي. مقامنا ليس في البين تعدد خارجي، ليس النظم وجود والناظم وجود آخر حتى تقول هو برهان لمي أو برهان إني، وإنما النظم والناظم بلحاظ عالم الخارج واحد. نعم في عالم الذهني النظم غير الناظم كالإيجاد والوجود، فإن التعددية تعددية ذهنية، وفي كل مورد تكون التعددية ذهنية الذي نسميه المعقولات الثانية فلسفية، في كل مورد يكون التعددية تعددية ذهنية فهو لا يدخل في سياق البرهان لمي ولا في سياق البرهان الإني، وإنما يدخل في سياق البرهان الملازمات العامة. وقد بنينا فيما سبق في برهان الملازمات العامة من أنه أنصع صور شنو؟ البرهان اليقيني. والحمد لله رب العالمين.